اهلا بيكم في حلقه جديده من كايو كاست، البودكاست اللي بنسمع فيه صوت القاهرين في المدينه. ضيف الحلقه النهارده هو عمرو ابو طويله. عمرو هو معماري وباحث عمراني وخبير في اداره التراث الثقافي. الحلقه النهارده تعتبر مختلفه شويه عن الحلقات اللي قبل كده، مش بس في الفورمات بس كمان في المحتوى. يمكن كايو كاست من يوم ما بدات كانت فكرتها هو اعطاء مساحه لسكان القاهره ان هم يعبروا عن اهتماماتهم، عن مخاوفهم، عن مشاكلهم، وعن حبهم وساعات كرههم للمدينة دي. من ضيوفي اللي قبل كده كان في منهم اللي مهتم بالبيئة مثلا، واللي كان مهتم بالتاريخ، واللي كان مهتم بالفن، في اللي لجأ للقاهرة هروبا من الحرب، واللي لجأ للقاهرة في رحلة بحث عن العمل. كان كل مرة الضيف يتكلم عن موضوع خاص بيمسه شخصيا. الموضوع ده كان ممكن يمس أغلبية السكان زي الشوارع وأمنها في حلقة سكة السلامة مثلا مع مهاب سعيد، وغابة أسمنتية مع وليد منصور. وكانت في حلقات تانية يعني شخصية جدا وبتمس الضيف بس، زي مثلا ما اكتشفنا منطقة الطوابق وكعبيش في حلقة بنفس الاسم مع عزيز مرفق. وفي كل حلقة كان دايما في كلام عن التغيرات الملموسة والغير الملموسة اللي بتحصل في القاهرة، وخصوصا قلبها التاريخي، وده لأن كايرو كاست بدأت في وسط تغييرات كبيرة جدا كانت بتحصل في وسط المدينة. الحلقة المرة دي عن الموضوع ده بالظبط. السؤال هو ايه اللي بيحصل للقاهرة؟ ولأن محتوى الحلقة كبير فالحلقة مقسومة على نصين. النص اللي هتسمعوه هو الجزء الأول، وفي جميع الأحوال الجزئين بيناقشوا مواضيع كتيرة، مواضيع زي التعليم المعماري بالجامعة، العشوائيات والستيجما اللي حولها، الأسئلة الاجتماعية زي الحق في السكن، الملكية العامة، وأسئلة تانية زي الجنترة gentrification، والانحياز التخطيطي لطبقات على حساب طبقات تانية. وكل دي أسئلة بيتم طرحها في حلقة النهاردة. وفي المقابل عمرو بيحاول يشاركنا بقرايته لإيه اللي بيحصل في القاهرة. وهنا نركز مش بس على قاهرة وسط البلد وقاهرة القرافة وقاهرة مصر الجديدة والمعادي والزمالك، لكن كمان في ذكر للقاهرة المهمشة، قاهرة امبابة وماسبيرو وعرب اليسار. بصراحة الحلقة دي ما فيهاش إجابات قاطعة للأسئلة دي، بس يمكن يبقى فيها تنويه عن مواضيع مش بتطرح بشكل قوي غير في دوائر ضيقة جدا ومحدودة من المتخصصين في العمران. وهنا يجي دور كايرو كاست اللي بحاول من خلالها أطلع برا الدوائر المغلقة دي. أتمنى الحلقة دي تعجبكم وتعوضكم عن انقطاع طول شويتين ثلاثة في إنتاج الحلقات الفترة اللي فاتت. استمتعوا بالحلقة. عمر ازيك؟
ازيك يا عمر، اخبارك؟ كله كويس الحمد لله.
طب قولي بقى، تحب تعرف نفسك وعلاقتك بالقاهرة واهتمامك العمراني بيها ازاي؟
اوكي، انا بحب القاهرة بعيدا عن انا بعمل ايه يعني، ساكن فيها وعيلتي كمان تاريخيا ليه علاقة بالقاهرة شديدة. محناش لينا بلد ولا لينا حاجة، احنا من امبابة من ايام ما كانت قرية، وبعد كده فضلت عيش طول عمري في امبابة لغاية الثانوية العامة وأول الجامعة كمان في منطقة اسمها الوراق على أطراف امبابة، وبعد كده انتقلنا للعيشة في امبابة. وأنا أعتقد ده كان درايفر مهم قوي 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 ليا للاهتمام بالفكرة بتاعت المناطق المحرومة عمرانيا بشكل عام. فالوعي ده أو الفكرة دي تتبلور في دماغي شوية من وأنا في الثانوية العامة، وكان في مشروع، طالما احنا هنتكلم النهاردة على التغيرات والمشاريع اللي بتحصل في القاهرة، كان في مشروع اسمه مشروع تطوير شمال الجيزة.
اوكي
تمام. المشهور او المعروف اعلاميا بارض مطار امبابة. فانا كنت مهتم بالفكرة بتاعت ازاي منطقة فاضية كبيرة في وسط منطقة مكدسة عمرانية جدا جدا، ازاي هيتم استخدامها لتطوير المنطقة او انترميت. والمشاريع اللي ابتدنا نشوفها وقتها كانت حاجات كتير جدا من الحاجات اللي عرفناها. طبعا العيب الواحد من العيوب الكبيرة في مصر في اي حد مهتم بالتخطيط العمراني او بالمدينة بشكل عام هي قلة المعلومات اللي بتيجي عن اي مشروع. نفضل مش عارفين ويتقال لنا ان انتم مش عارفين لا انتم مش فاهمين كويس ومش عارفين. فبما توفر لنا من معلومات وقتها فهمنا ان جزء كبير من الحاجات دي كان هيروح استثماري، لانه قريب جدا هو على الحد ما بين امبابة والمهندسين وشارع السودان بالتحديد، بشارع احمد عرابي بالتحديد. فالمهم انضميت لحاجه اسمها اللجنه الشعبيه للدفاع عن ارض مطار امبابة، وده ابتدى يشكل وعي كبير جدا في دماغي. ده كان بالظبط 2005 قبل ما اخش الجامعة كلية هندسة. درست عمارة في كلية هندسة وفضل ده في الباك جراوند ان انا جاي عايش وكنت في براكتس يومي ليه يعني ايه حرمان عمراني يعني ايه ما عندناش صرف صحي في المنطقة لسه كله ترانشات يعني ايه الترانش ده لما ما بيتشالش من عربية الكسح يوم يومين ثلاثة بنبقى عايشين في وسط المجاري احنا والمجاري حتة واحدة ونبتدي نرمي بقى الحركة المشهورة دي الطوب في وسط الحاجات دي وننط من فوقيها عشان اركب بص المدرسة كانت حياة كده جول جدا ما بين حياتي في امبابة والمعاناة من الحرمان العرماني ده وحياتي التانية في المهندسين والدراسة والمدرسة الألطف شوية وكده. فبس ده كان درايفر مهم قوي بالنسبة لي.
ماش خليني وقفك انت لما ايه اللي خليك تدخل عمارة اصلا؟ هل نشأتك من بابا كان ليها تأثير على فكرة انت عايز تدخل عمارة ولا ده بس عشان مجموعة بقى
بص it's a mix it's a mix. طبعا الواحد بيحاول يفتكر دلوقتي it seems so long ago بس اعتقد جزء كبير من اختياري للعمارة كان ميكس ما بين اتنين، ميكس ما بين الصدفة البحتة تمام وميكس اخر ما بين كون اهلي مهندسين بشكل عدد كثيف جدا، كل أسرة فيها 3-4 مهندسين من أنواع مختلفة. والدي كان مهندس مدني وأنا كنت بقعد معي في المكتب بتاعه، كان عنده مكتب استشاري مقاول وكنت بشوف بقى اللوح ومش عارف إيه. فده كان في الخلفية أنا عايز أطلع أعمل شيء زي ده بس أنا مش مهتم قوي بالخرسانة، أنا مهتم بحاجة تانية لسه مش عارف. فهنا أعتقد كان الدرايفر وفكرة الاهتمام بالعمران والمدينة ده برضو كان درايفر. فإتس ميكس من حاجات كتير جدا. لقيت نفسي في قسم عمارة ومن بعد اول وتاني سنه دول بيبقوا ماس كبير انت عايز ايه. والعماره مجال ظريف جدا لان هو بيتيح لك اسئله كتيره جدا وبيتيح لك مجالات كتيره جدا ما هوش مجال واحد، من البرودكت ديزاين للجرافيك ديزاين وانت طالع لحد السيتي بلاننج والريجنال بلاننج وكده. فبس ابتديت اهتم تدريجيا كل ما تعدي السنين اهتم اكتر. لا بالنسبه لي انا مش مهتم بالبنى الجديد، انا مهتم بالنقاش حوالين البنى الموجود تمام هنتعامل معاه ازاي او عداله او انسانيه البنى الموجود العمران القائم بتاعنا ده. وده كمان كان في الحاجات اللي بندرسها في المواد اللي بندرسها في الجامعة كان باين جدا في الديزاين والوركينج والمهتمين بشؤون الحاجات الجديدة لو هتبني جديد، وفي الهاوزينج والأربن ديزاين والأربن بلانينج والحاجات دي اللي هي كورسات كانت أكتر مهتمة. بننزل أنا فاكر مانيال شيحة والنمرس وعايز في الهجانة وحاجات شبه كده نشوف. كنت حاسس أن أنا أقرب للمساحة دي أكتر كتير ده من داخل الجامعة، ومن ساعة ما خرجت تقريبا ده اللي انا بعمله. الاهتمام بالمناطق المحرومة عمرانيا ايا كانت بقى نوعها.
طيب لما انت كنت في الجامعة، انت كنت في جامعة القاهرة، هل كنت مؤسسة الجامعة كنت شايف ان هي بتخاطب انهي نوع من العمران؟ هل كانت بتخاطب العمران الرسمي اللا رسمي الاقتصادي اللوكجوريوس يعني انت فاهم قصدي؟ هل كانت بتخاطب اصلا عمران بعينه ولا كان ميكس؟
طيب انا ادعي ان انا من الجيل اللي مش محظوظ قوي اللي اتخرج في 2010 قبل اي سؤال اجتماعي وتغيير اجتماعي يبتدي يحصل في مصر في ثوره 2011 25 يناير. قبلها كان الكلام عن الحاجات دي موجود في دكاترة مهتمة بي ودول اللي أنا كنت أقرب ليهم، وفي بس المينستريم في الطرح كان حوالين الديزاين حوالين الحاجات الواقع. وإحنا كنا جيل برضو حضر الشفت ما بين الاستخدام أو التعبير الفيجوال عن الديزاينز بتاعتك من المانيوال للديجيتال. احنا اللي حضرنا الفترة اللي هو كان فيه دكاترة لسه بيقولوا لا الديجيتال حرام وكان في دكاتره بيقولوا اوكي بينبهروا بالديجيتال ازيت من اللزوم. كان الديجيتال سؤال وده سؤال ضخم جدا في العماره في رايي وغير المنتوج المعماري كله على بعضه يعني.
بس يعني الخناقه كلها كانت على التول ديجيتال والمانيوال.
لا اقصد بدا كمان التنوع الفكري ما بين الدكاتره نفسهم. فهو كان في التنوع ده في ادعي ان الجزء الاكبر منه كان مهتم اكتر بالبناء الجديد ده في البراكتس بتاعهم كمان كممارسين عمرانيين او مهندسين معماريين في السوق يعني مهتمين اكتر بالبناء الجديد ليهم شغل اكتر في المدن العمرانيه الجديده او التمديدات العمرانيه الجديده وكان في مجموعه وهي قله لو حابب نذكر اسماء يعني دكتور دليلة الكرداني طبعا. دكتور سيد التوني دكتور نسامات دكتوره سحر امام سحر عبد القادر سحر امام فكانت المجموعه دي اللي انا حاسس ان انا اقرب للنوع ده من الاهتمامات العامه. ممكن نكون حاليا بنعمل اشياء متقاطعه او مش متقاطعه بس انا ده اللي انا كنت بقدر اعتز جدا 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 بان انا احسب نفسي على المجموعه على الممارسه الاكاديميه دي.
اوكي
بس فمن ثالثه ورابعه ابتديت اهتم اكتر بالمشاريع اللي ليها علاقه بالانسانيات بالتخطيط العمراني والحاجات دي ويطلع انه الافكار اللي انا مهتم بيها او بتلمس حاجه باللي انا مهتم بيه. انا عندي مشكله في انه في عمران قائم جزء كبير منه حصل الدوله مش عاجبها ده بس حصل تحت مش من تحت سيطرة الدولة ببنى أهلي وأنا كنت عجبني السؤال ده جدا جدا. في الآخر في بشر كتير جدا بنت لنفسها بعد ما الدولة من السبعينات ابتدت تشيل إيديها من السؤال الاجتماعي حول السكن. اعتبرت السكن ده حاجة مش همها مش مهتمة بيها وحصل withdrawal كبير من الدولة تحط إيديها في البتاع ده. وكان في العمران او الاهتمام بتوفير المسكن الملائم للمصريين يعني وابتدى ده يبان اثره جدا في التسعينات وما بعد ذلك طبعا. فانا كنت مهتم بده جدا ارمين انت في منيا الشيحه بس وانا هتصرف.
ايه موضوع السؤال الاجتماعي للسكن ده؟ هو في الحقيقه ثوره 52 وبالذات في البيانات والخطابات اللي القاها ناصر بنفسه كان في تركيز كبير جدا على تحقيق اهداف اجتماعيه بعينها زي حق الشعب المصري بكل طبقاته في السكن والتعليم والصحة واللي ثورة 52 هجمت فيه النظام الملكي المصري بالتقصير في الموضوع ده. الموضوع ده فيه أقاويل كتيرة وفي ناس شايفة ان 52 نجحت في تلبية الأسئلة دي وفي ناس شايفة ان الموضوع كان شعارات بس ما ترجمتش بجد على أرض الواقع. إنما بشكل عام الأسئلة اللي كانت بتطرحها ثورة 52 كانت بتتعلق بحقوق الأفراد الاجتماعية ودور الدولة فيها زي دور الدولة في تسكين الشعب وفي تعليمه ورعايته الصحية وإن الحاجات دي حقوق الشعب بفلوسه ومش خدمات بتقدمها على هامش شيء تاني مهم.
فإن الثورة حينما قامت تدعو للتحرير وحينما قامت تدعو للإنشاء والتعمير لم تكن تهدف من هذا كله إلا أن ترفرف السعادة وترفرف الرفاهية على أبناء الوطن جميعا.
ده كان خطاب عبد الناصر سنة 55 وقت توزيع المساكن الشعبية في حلمية الزيتون قبل ما يروح بساعة يوزع مساكن شعبية تانية في مبابة.
هذا هو هدفنا. هدفنا ان احنا نحقق لل 22 مليون حياة تسود فيها السعادة وترفرف عليها الرفاهية. هدفنا ان احنا نخلق او نعمل مدارس تجمع كل أبناء هذا البلد جميعا. هذا هو الهدف الأسمى أو الهدف الأكبر الذي نسعى إليه. طبعا لن نتمكن من أن نعمل هذا في يوم وليلة ده هيحتاج وقت. كل واحد هياخد نصيبه ولكن كل واحد هيكون دوره في الوقت المناسب. في ناس هتستلم النهاردة زي حضراتكم وفي ناس هتستلم بعد ساعة زي إخواننا اللي في مبابة هنروح لهم بعد ساعة. في ناس هتسلم بعد شهر وفي ناس هتسلم بعد سنة وفي ناس هتسلم بعد سنتين.
لكن النبرة دي تغيرت بشكل كبير مع الانفتاح الاقتصادي وتوجه السادات للسوق الحر ومشاريع الاسكان كانت لسه بتتعمل ويمكن كمان بتزيد كل سنة خصوصا بعد حرب 73. بس الطرح نفسه اختلف من كونه سؤال وواجب الحكومة عشان يبقى دور بتأديه الدولة كمساهمة منها لمساعدة المحتاجين.
في 81 مثلا بنلاقي ان السادات بيشيد بفكرة ان الناس بتبني بنفسها وبعيد عن الدولة تماما، لدرجة ان السادات بنفسه قال انه تفاجئ بحجم المباني اللي اتبنت في منطقة الهرم في اقل من 3 سنين.
على ايد المواطن المصري العادي، انا ما طلبتش منه، انا فوجئت بس انه في مرة وانا ماشي من الهرم من مصر الجديدة وعبرت القاهرة لغاية الهرم لقيت كمية مباني لا تقل ابدا عن 2 مليار جنيه بتتبني. الله، جم منين الاتنين مليار دول؟ بحثت، بعدت اجيب ليه؟ لانه في بعض سماسرة السوق يقولك ان دي اموال اجنبية او اموال ناس من العرب جايين يشتروا مصر، وانا لا عايز اموال اجنبية تملك مصر ولا عايز العرب يملكوا مصر. بعدت جبت شفت رخص المباني اللي طالعة دي كلها مصريين وتجار، فيهم جزارين وفيهم كل انواع المهن، مصري. هم 2 مليار جنيه خلصوا لنا الخطة بتاعت 10 سنوات في اقل من 3 سنوات.
في السبعينات كان ابتدى يترفع الايد عن الاهتمام بالسؤال الاجتماعي للسكن، فبنى المناطق دي كان مرحب بيه جدا من الدولة، انه اوكي ده انتوا عرفتوا تتصرفوا، ده كويس، هو انا هشيل ايدي ومش هبني ومش هكلف وفي نفس الوقت مش هيبقى فيه مشكلة، ده تمام جدا بالنسبة لي. لحد ما حصلت 92 لمست الناحيتين في نفس الوقت، الناحية بتاعت انت مش حاطط ايدك فبالتالي الجودة والستركتشر نفسه مش بالضرورة هيبقى قوي فآمن فهيقع، ومن ناحية اخرى ان انت شايل ايدك
أمنياً
كمان ومبسوط بانه في الناس بتسكن وانا ليش دعوة ودي الجنة.
عمرو هنا ذكر ان الموضوع اتغير تماما في 92، ويمكن سبب كبير جدا لان ده يحصل هو قصة اتعرفت اعلاميا في مصر وقتها باسم جمهورية امبابة. في 12 اكتوبر سنة 1992 حصل زلزال قوته 5.6 على مقياس ريختر، والمفاجأة ان مركزه كان في دهشور الجيزة، وده امر المصريين ما كانوش شافوه قبل كده.
ارتفع ضحايا الهزة الأرضية التي روعت مصر اليوم ليتجاوز نحو 300 قتيل، بينما يصل عدد المصابين إلى 3000 شخص، ويتوقع ارتفاع عدد الضحايا بين فترة وأخرى حيث لم يتم حصر الخسائر حتى الآن.
آلاف من العمارات في القاهرة خصوصا في مصر القديمة والمناطق الشعبية حصل فيها شوه كبيرة، وناس كتيرة اضطرت تبات في الشارع، وناس باتت في الأوتوبيسات النقل العام، كل ده خوفاً من البيوت تقع عليها خلال أي تابع من توابع الزلزال. حوالي 50,000 مواطن كان من غير مأوى في يوم وليلة في القاهرة الكبرى، والأرقام تعدت 100,000 في كافة أقاليم مصر. في الفترة دي حكومة عاطف صدقي ما كانتش قادرة توصل لكل المتضررين، كان في بطء كبير في تقديم الخدمات الرسمية وخصوصاً في المناطق العشوائية اللي ما كانش فيها وجود رسمي أصلاً. مبارك نفسه قال الخسائر الخاصة بالمساكن بس كانت مليار جنيه.
نشكر بعض الضحايا الآن من الروتين. الروتين اللي هو بيسيء.
ده كان حوار دار بين صحفي في التلفزيون المصري ومبارك بعد الزلزال ما حصل بكام يوم.
صغار الموظفين في التسليم والتسلم والكلام.
وحتلاقي برضو في موظف تحت قاعد ما يعني يقول لك طيب ما انا مش فاضل، هتلاقي. لكن كل وقعة بتبلغ للمسؤولين، مش مسؤولين الوزراء، للمحافظ البتاع بيبحثها فورا. والعالم بيشغلك، وزيرة الشؤون بتجري، وزير الإسكان بيجري، الوزراء الوزير الحكم محلي بيجري، المحافظين بتجري، الأجهزة الكبيرة كلها شغالة.
وهنا ظهر دور كبير للجماعات الإسلامية اللي كسرت الروتين ده، واللي كانت منتشرة ومنظمة بشكل ملحوظ وخصوصا في المناطق الشعبية والمناطق العشوائية. الجماعات دي عملت خيم إيواء المتضررين، وكانت بتلبي احتياجات ما كانتش الحكومة ساعات قادرة تلبيها. الزلزال أدى لاهتمام دولي بمصر، وبشكل خاص الاهتمام ده راح لمتابعة شأن المتضررين من الزلزال، خصوصا اللي في المناطق الشعبية وطبعا المناطق اللي فيها أثار إسلامية. إنما التغطية دي اتغيرت تماما يوم 18 أكتوبر اللي كان يوافق اليوم الرابع للزلزال. في اليوم ده نشرت البي بي سي حوار مع واحد اسمه الشيخ جابر محمد علي الريان، الشيخ جابر كان اتعين امير لمنطقه امبابه من قبل جماعه راديكاليه اسمها الجماعه الاسلاميه، ودي جماعه متطرفه كانت ورا عمليات ارهابيه كبيره في الثمانينات والتسعينات، ابرزهم كان طبعا اغتيال السادات في 81 واغتيال فرج فوده في 92 ومجزره الدير البحري في 97. في حوار مع البي بي سي استغل الشيخ جابر وجود شعبيه كبيره للجماعه الاسلاميه في امبابه في الوقت ده، واللي زادت بشكل ملحوظ بسبب المساعدات اللي كانت بتقدمها الجماعه للناس في محنتهم وقت الزلزال. الشيخ جابر قال ان امبابه هي اماره اسلاميه مستقله في مصر، وان لا شرطه ولا اي جهاز امني في الدوله يقدر يدخلها. قال كمان ان امبابه وبالذات منطقه المنيره الغربيه اللي كان مسيطر عليها الجماعه بشكل كبير خلاص بقى فيها حكم اسلامي، والحكم ده غير خاضع للحكم المركزي المصري. دعا الشيخ جابر في الحديث بتاعه وكالات الانباء العالميه انها تيجي وتصور تحول امبابه للحكم الاسلامي، واللي على حد قوله حكم الشرع اللي بيتطبق على السارق والزاني وبيقدم المساعده للاهالي المحتاجين.
ربنا في كل حق، الشيطان من الليله مش هيسكن معانا، يعني لا فسق ولا فجور ولا سفور ولا مفاسد ولا معاصي. من الان هذه المنطقه ستخضع لكل ما امر به الله. يا شباب الدعوه، ازيلوا الركس وحطموا المنكر.
مقوس الخطر كان كبير جدا مع ترحيب وكالات الانباء لدعوه الشيخ جابر، واللي بدات تغطي التغيرات اللي بتحصل في امبابه وبروز اجنحه عسكريه للجماعه الاسلاميه، وخاصه ان في التغطيات دي ظهر جزء من اهالي امبابه مرحبين بالحكم الاسلامي الجديد. الموضوع ده كان استفزازي جدا للحكومه، لان الشيخ جابر ما كانش بس بيتحدى وزاره الداخليه، بس كان بيتحدى الحكم المركزي في مصر واللي على راسه كان مبارك شخصيا. ففي نوفمبر 92 وزارة الداخلية المصرية أعلنت إن مفيش منطقة في مصر الأمن ما يقدرش يدخلها، وفي 8 ديسمبر اقتحم حوالي 13 ل 14 ألف جندي وضابط بالأمن المصري امبابة، وتم حصارها لمدة 3 أيام لحد ما تم القبض على الشيخ جابر وكل أعوانه. أفرج عنه بس في 2011، بس بعد ما الجماعة الإسلامية عملت مراجعات فكرية في 97 وتخلت فيها تماما عن أعمال العنف. في حواري مع عمرو أبو طويلة سألته عن ذكرياته مع جمهورية امبابة.
بصراحة في 92 كان عندي 5 سنين، فما أقدرش أدعي خالص أن أنا حضرت أي أحداث من دي، ولكن حضرت الconsequences أو التغييرات الفيزيكال والسوشيال على عالم بابا وعلى فكرة وعلى اسم بابا وعلى تأثيرها الاجتماعي والعمراني على المنطقة. وطبعا بعد ما درست عمارة واهتميت بموضوع العمران قريت بقى كتير جدا على الموضوع ده، وابتديت اسال اكتر اهلي وابويا وامي واصدقائهم وقرايبنا يعني على اللي كان بيحصل.
طب تقدر تقولي باختصار ايه القصه اللي اتحكت لك؟
هو باختصار انه في نهايه السبعينات اوائل الثمانينات كان في تواجد كثيف للجماعات الاسلاميه المتشدده في المناطق المحرومه، ودي لظروف سياسيه واجتماعيه مركبة ولا داعي الخوض في تفاصيلها يعني، ولكن التواجد ده أصبح موجود وابتدى يزيد أكتر وأكتر، مع كمان ده كان متزامن مع الحراك الهجرة من الريف للمدينة وبالتحديد القاهرة وضواحيها وإمبابة جزء كبير منهم. فابتدت تتشكل إمبابة والمناطق العمرانية كثيفة جدا دي، وبخصوصا إمبابة الشرقية يعني إمبابة المنيرة الغربية اللي هي الجزء الأكتر اللي فيه عمران بين قوسين غير رسمي، وده اللي حصل فيه التمركز ده. وبالتالي حصل 92 الزلزال وأثر فيزيكلي على المدينة، لأنه طبعا كان فيه جزء كبير جدا مش مبني بالشكل الصحيح مش آمن، فوقعت حاجات كتيرة جدا لدرجة انه الجماعات الاسلامية ابتدت تفرش خيام في الشارع وتوفر خدمة مأوى واكل وشرب ومنتجات، وابتدوا يسيطروا على الشارع بشكل متكامل فعلا.
بس انا اعتقد ان الفترة دي برضو كان مرحب بفكرة يعني مرحب من الدولة ساعتها بان الناس تساعد. يعني انا مثلا شفت حوالين جامعة عمرو بن العاص صور يعني في الارشيف لخيم لاخوان المسلمين عادي جدا، مع ان هم برضو كانت في الوقت ده جماعة محظورة وهكذا، مش يعني كان ليهم مساحة يشتغلوا في الفترة دي بس مش زي دلوقتي، بس برضو يعني مش لدرجة ان هم يفرشوا، بس كانوا فرشين وكان الموضوع ما يبانش يعني ان هو زي ما بيقولوا في مشكله. ايه اللي خلى امبابا حواليه مشكله؟
لانه اللي كان موجود ما هماش الاخوان المسلمين كمان، لان هي منطقه اكثر فقرا، ولان هي منطقه متطرفه جغرافيا اكثر عن عمرو بن العاص والقاهره التاريخيه. فابتدى بشكل اجتماعي يكون في سيطره لطائرات متشدده على الشارع بشكل مباشر. فلما حصلت التقى الجزئين،
ايه اللي حصل برضه عشان الناس ما تعرفش؟
زلزال كبير جدا.
لا لا يعني ايه جمهوريه امبابا دي يعني؟
انا بقول، بحاول اقول انهم 92 حصل الزلزال، فالتقى السببين الظرف الذاتي والموضوعي، لانه الناس تبقى موجوده في الشارع ومسيطره. فده بقى حسسهم انه اوكي، المنطقه فعلا بتاعنا احنا، ما فيش دوله ما بنشمهاش هنا. طيب ما يبقى احنا دوله. ده حصل مش بس في امبابا، حصل في امبابا في اسيوط بالمناسبه. يعني حصل بعيدا عن ان امبابا كانت المنظر والرايه بتاعه جمهوريه امبابا والشيخ جابر الطبال ومش عارف، فده كان الراجل يعني كان بيقف على المنبر كده، اللي اتحكى لي مناظر مهيبه من البشر اللي في الشارع، اللي بتسمع واللي بتشوف واللي بتامن على اللي بيتقال. اعتقد منظر ما تكررش بعدها بالشكل ده، لانه ما كانش في المركز، ما كانش في ميدان التحرير، ما كانش في اي منطقه في الاتحاديه، ده كان في منطقه في امبابا على اطراف المدينه، جزء منها صغير قوي رسمي، والجزء الكبير قوي منها بين قوسين غير رسمي، ويلا بقى نسيطر. وهو اللي بيوفر الاكل والشرب والامن والسيطره على الاسعار. فالناس حتى الان اللي هم اكبر مني مثلا بعشر سنين، اللي هم لحقت صاحبهم كمان، في جزء كبير منهم بيفتكر الايام دي بالخير مش بالشر. وده الديلما، انه هم كانوا شايفين الجزء اللي له علاقه بالخدمات، اللي له علاقه بالشارع، كان امن على فكره. واللي كان واقف بيخدم او بيأمن الشارع بليل ده واحد نعرفه وجارنا، فشافوا الجزء الاجتماعي منه مش
بس في الفتره دي. كان يعني انا من اللي انا قريته وسمعته من الافلام حتى اللي اتعملت في الفتره دي، انه لا مثلا كان في يجوا على نوادي الفيديو يكسروها، لو مش عارف لو انت مش على مزاجهم في تهديدات الناس الامن اللي بتكلم عليه ده. انا فاهم انه يعني ما حدش يقدر يعمل حاجه الا تحت طوعهم يعني
بالزبط.
بس في نفس الوقت مش يعني
نفس
مش يعني مش
في كوارث بقى
كوارث
يعني مش بس شويه حاجات بسيطه، لا اللي بيمشي يعني داعش اخرى في وسط القاهره، فلا اللي بيمشي مش لابس على مزاجنا بنتدخل
نوادي الفيديو
الفيديو تكسير اي حاجه. طبعا طبعا الوضع الطائفي كان
مرعب
جدا، خصوصا ان امبابا فيها تواجد مسيحي ضخم جدا. فطبعا بدون الخوض في تفاصيل الحاجات دي كان كوارث انسانيه واجتماعيه ما كانش المفروض تحصل يعني. ف ابتدت الاوكي، لا الدوله تكتشف يا دي النيله ده في الموضوع ده بيحصل. فتدخل بقى ضخم من الامن المركزي، العدد بتاعه بيذكر انه اكبر من اكبر اعداد التدخل في الامن المركزي في العاصمه. اعتقد حتى بيقارن ب 77 72 و77 بعدها يعني، لانتفاضه الطلبه وانتفاضه الخبز.
بس ساعتها بقى يعني طلع في المنشتات الدولة تعلن الحرب على العشوائيات
بالضبط. لا وساعتها بقى لفظ العشوائيات الترم ده ابتدى يتجدر بشكل مؤسسي، بمعنى ان الدولة بقى بتستخدمه بتاعه قنبلة العشوائيات اللي مش عارف ايه،
قنبلة موقوتة
يعني ابتدى اعلاميا. وساعتها كان الاعلام فيه مساحة للنقاش شوية يعني بشكل مختلف، فبقى الاكزاجريشن الضخم بتاع القنبلة الموقوتة مش عارف، لانه بقى topic sexy خلاص بقى ينفع نتكلم عنه. وده طبعا ضر جدا 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 سكان المناطق دي، ومنهم اهلي فاهم، ومنهم انا فضلت يعني دخلت المدرسه في اوائل التسعينات خالص، فضلت لغايه ما مش بس مش بحاول اخبي ان انا جاي من منطقه فيها ارهابيين، ده كان مع الوقت ابتدى يروح شويه، تمام. بس الاستيجماتيزيشن بتاع المناطق دي باعتبارها مناطق بيجي منها إيليينز فضل موجود. فانا فضلت في المدرسة احاول اخبي ان انا من امبابة على قد ما اقدر، وانا مدرسي في المهندسين، وبالتحديد ان انا كمان من الوراق، اللي هي بقى ده انت كمان على اطراف ده، فاهم قصدي؟
على اطراف الاطراف يعني
بالزبط. وهاويفر انه لو خدت مواصلة بالعربية من عند وزارة الري مطرح ما انا كنت ساكن للميدان التحرير دي ربع ساعة، فاهم قصدي؟ فقد كده الاستجماتيزيشن كان ضخم، وده كمان وملوش علاقة بالريلاتيفيتي الجغرافية، لانه في مناطق زي بولابو العيلة سلاش مسلس مسبيرو ارض اللواء، كل الحاجات دي علاقتها بالسنتر جغرافيا انت بتمد ايدك يعني، فاهم؟ بس فحصل الاستجماتيزيشن ده، وانا بشكل شخصي عانيت منه يعني، ويعني اللي حضر العفريت يعني لا فضل موجود كتير، وفضل مؤثر على وما زال على سكان المناطق دي، which is not nice يعني.
طيب انت برضو قلت لي قبل كده على ده يعني كان نقاش تاني، لما انت قلت لي انه فكرة برضو ان انت تروماتيسايز المناطق انا مصمم برضو اقول عليها كلمة عشوائية، مش عشان عشان دي ده اللي بيتم دي الكلمة اللي بيتم استخدامها في الميديا يعني عامة في اخر 30 سنة، فسواء كلمة العشوائية او المناطق اللا رسمية يعني، انت برضو قلت لي ان فكرة انت كنت تكرهها، بتكره ذكرياتك معاها ما كانتش لطيفة، فانت يعني دخلت لما وانت داخل الجامعة كنت داخل الجامعة بتكره المناطق دي.
طيب عايز افرق بين حاجة صغيرة، طبعا ما بكرههاش كمنطقة تماما. أوكي. طبعا ذكرياتي اللطيفة معاها ونوستالجيا يعني غرقان فيها، طالما نوستالجيا ذاتية وشخصية بين اصحابي وحبيبي والمنطقة وبيتنا والسيمة اللي كنت عايش جنبها ومش عارف ايه، لا طبعا في كم من الذكريات الشخصية.
تكره الظروف يعني
انا بكره الفقر.
أوكي.
بكرهه كفكرة، بكره الفقر العمراني، بكرهه بشكل انساني وايديولوجي وكده. فما الناس اللي بيجنني اكتر ده انا اقدر اتعامل معاه بشكل ظريف، بس اللي بيجنني حقيقي ان ناس ما جربتش المعاناة دي وتبتدي تتعامل مع ده بشكل رومانسي.
أوكي.
لا مش رومانسي، مش it's not nice، مش حاجة ظريفة خالص انك تبتدي يومك وانت لبسك ظريف جدا تنقط من فوق مجاري ترانش. العيشة في الترانش مش مسلية ومش رومانسية يعني. انا حضرت واحدة من الندوات في احدى الجامعات هنا في مصر حوالين رسالة ماجستير ما كانت بتحاول تدرس الساوندسكيب في منشية مصر، تمام؟ وكانت بتتكلم بشكل رومانسي تماما حوالين انه شغل اللي ليه علاقة بالجمع القمامة مش عيب والريحة مش مضرة، فتمام. طبعا الشغل اللي ليه علاقة بجمع القمامة مش عيب، واي شغل مش عيب، ده شيء مفروغ منه بالضرورة، بس الريحة مش حاجة رومانسية. الناس مضطرة تعمل ده لان ده الظرف، وقدرت تخلق لنفسها مساحة اجتماعية واقتصادية وطبقية مختلفة في مكان عمراني بعينه عشان تقدر تطلع بايديها ورجليها وسنانها على السلم الاجتماعي، تقدر تعرف تاكل وتشرب، تمام؟ بس بالتأكيد محدش مبسوط من الريح، وينفع تأكمديت الفانكشن العمراني والاقتصادي ده ان الناس تقدر تلاقي دخل وما يبقيش الريحة مسيطرة على المكان كده. وده المفروض يكون سؤالنا، مش سؤالنا حوالين ان انا اترس الساوندسكيب مع كامل الاحترام الناس اللي تدرس الساوندسكيب، بس ما جيش في الكنيف واشوف صوته مسلي. لا ما ينفعش، لازم ناخد بالنا انه الحرمان العمراني ما هواش حاجة كويسة، وده مش معناه ان المناطق دي تشيل، ومش معناه ان المناطق دي.
ما انا حلو هاخد بقى من الحتة دي، انا فهمت وجهة نظرك، بس طب ما في ناس بتقولك لا ما انا برضو الجهة التانية من العصاية يعني، الجهة التانية من العصاية لا بتقولك لا اشيل زيل امحي فاهمني
دمر فجر لا دي نزعت فاشست لا انا مش عايز اتناقش فيها خالص
انت فاهم قصدي لا يعني ما هو زي ما في رومانتسيه دول لا جمال ونحافظ عليهم زي ما هم كده وما نقرب لهمش ولا لا لا وهم عايشين حلو قوي وكله تمام انت فاهم في الناحيه دي في ناحية تانية اللي بتقول لك لا يعني يعني
ظريف جدا جدا انت يعني لضمنا الكور ويلا بقى نتناقش في نظرة للمناطق وسبحان الله هي مش استثناء هي الـ 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 الوضع المينستريم للبنى في القاهرة سبحان الله يعني بدء زي بدء كده هي دي القاهرة تمام فمش هينفع نشيل القاهرة يلا بس ناخد نتكلم بشكل مش هينفع نشيل القاهرة كلها الاستثناء هو العمران الرسمي تمام والمناطق دي ينفع نبص لها من على يمينها ومن على شمالها تمام
بس انت بتقول مش هينفع نشيل القاهره طب ما هو القاهره احنا بنتكلم دلوقتي على 70% من سكانها يعيش في مناطق عشوائيه سلاش
سميها زي انا مش مهتم بالبوليتيكال كوركتنس بالمناسبه انا عاجبني برضو لقطه ان انت بتحاول تستخدم تيرم العشوائيه احنا عايزين نسميها المناطق اكس اي حاجه
المناطق اكس
مش مهتم مش مهتم بمدى البوليتيكال كوركتنس كعمر والله
لا 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 بس انا بتكلم ان هو ماشي هم 70% من السكان بيعيشوا وتقريبا 70% دول عايشين على 20% من مساحه القاهره ودي حاجه برضو يعني لذيذه يعني ان هو 70% من السكان عايشين على 20% من المساحه بس ال 20% من المساحه دي منظور يعني بينظر اليها تقريبا من على مستويات كتيره جدا لا المناطق دي لازم تتزال لو الطوب الاحمر مش عارف ايه المناطق اللي مبنيه على اراضي قبل كده زراعيه و و و تتشيل تتعمل ايه بعد يعني مكانها ده مش
لا طبعا
لا يتم النقاش فيه بس شيل
باعتباره حل سحري
باعتباره
ان هي عصايه سحريه ان وانس ان الحاجات دي اتشالت ان حيوات البشر كان اهم البشر اللي هم بيشوفوه اللي موجود وكانه احنا هنعمل ايه في الناس دي هتشتغل ايه هتشرب ايه هيروح مش هيروح هتزود من معاناتهم هتحرميهم على الاطراف ولانه بقى فيه انا رايي ان ده كمان فيه منظور اقتصادي كبير بمعنى انه ليه يبقى فيه ناس ساكنه على ارض انا اتقالت لي من يعني حد ممارس للعمران يعني مش عايزين نسكت
عامه هي بتتقال كتير يعني مش من الناس
كده الارض اللي متعاش عليها الناس دي اغلى منهم تمام وبالتحديد في مناطق زي اللي على كورنيش النيل زي ماسبيرو ورمل البولاق وخلافه وعشان كده المناطق والوراق عشان كده المناطق دي هي اسرع المناطق اللي تم التدخل فيها
عامه هي
في عمليه جنتريفيكيشن ممنهجه لتفريغ قلب القاهره من الطبقات الاجتماعية الأقل من منظور يميني اقتصاديا تمام
نيو ليبرا كنت لسه اقول لك نيو ليبرا تماما يعني
ان احنا بنبص على المناطق دي باعتبار ان احنا اول ما هنشيل الناس وهنحط حاجات تانية سبحان الله الدولارات هتنزل تمطر علينا which is not true
بس معلش خليني اواجهك برضو بال
عجبني الديفلز اوتفيت اللي انت بتلعبه
طيب ما هو اولا هي ليها اسم يعني هما دايما بيقولوا عليها رنت جاب رنت جاب ده اللي هو انا النهارده مثلا المنطقه دي بتطلع لي كدوله ليت سي مثلا 10 جنيه ليه 10 جنيه لانه انا تقريبا ما باخدش ايجار معظم الايراد يعني معظم الـ الاقتصاد هو غير رسمي في نفس الوقت الفكره الثانيه بيقول لك طب ما انا لو نقلت الناس دول في منطقه تانية ايا كانت المنطقه وسواء بعت او اجرت او عملت مشروع على المنطقة دي في المنطقة دي بالذات عشان هي منطقة مميزة هيدخل لي اضعاف اضعاف الارقام دي اللي اقدر بجزء من الفلوس احسن حياة الناس اللي كانت عايشة فيها بطريقة مش كويس
فاهم انا رأيي ان ده تصور رومانسي حوالين انه الاوضاع بتحل بعضها اوتوماتيك
اوكي
فانت بنغفل فيه كلفة الكلفه الاجتماعيه للناس بتعاني بيها لان عشان منطقه زي ماسبيرو تبقى منطقه ماسبيرو فضل عليها السيج العمراني من منع قانوني للتجديس للتكنيس منع قانوني لاي ترميم منع قانوني لاي تدخل معماري ينقذ الحاجات فاهم قصدي استجماتيزيشن اجتماعي كل ده من الستينات ولغايه ما ابتدى يتم الهد ما بعد 2013 تمام فده كلفة رقم واحد الكلفة الثانية انه احنا بنهد وبنبني فدي كلفة اخرى والكلفة دي ليها اثر بيئي فاهم قصدي وليها اثر عمراني كمان، وليها اثر انه الناس دي بتتحرك، بمعنى ان لما بترمي الناس دي سبحان الله بيفضل شغلها في قلب المدينه فبتبتدي بتتحرك، فده بيضر المدينه عشان بيتاخد. الراجل ده كان بيمشي ماشي، كان في 13,000 اسره موجودين في مثلث مسبيرو، اوكي الناس دي كلها طلعت بر.
طب معلش انا
ابتدت تركب سبحان الله مواصلات، ابتدى طبعا يبقى ده ل كربون اميشنز معينه، فاحنا بندفع الكلفه دي باشكال مختلفه اقتصاديه واجتماعيه تمام. وفي نفس الوقت حتى الان الاجزاء اللي اتبنت هل احنا بنهد عشان نبني ايه؟
لا معلش معلش
خليني بس اكمل الحته دي. هل اللي اتبنى في مسبيرو حاجه استيتيكلي يا سيدي بشكل جمالي بحت جمالي. بشكل اقتصادي، وفي حد هيسكن في هذا القبح الا عشان يضارب على حاجه؟ فاحنا بناخد قلب المدينه بتاعنا اللي هو ليه الطابع بتاعه، الحاجات دي اتبنت او اتعملت ما قبل وجود التخطيط الرسمي اصلا. لو احنا اتعاملنا معاها بشكل ذكي، فرقم واحد لو ما سبناهاش للاهمال ده كله كان هيبقى ايه النتيجه؟ طبعا كانت هتبقى مناطق ظريفه، وطبعا ما كانش هيحصل تدهور اجتماعي للسكان اللي موجودين داخلها. الحرمان بيؤدي الى تدهور تمام، وده طبعا كان هيبقى كلفته اقل، وطبعا كان هيبقى نتيجته اقتصاديا اظهر، في الناس دي كانت هتبقى بتشتغل شغل افضل، تتعلم تعليم افضل فاهم، هيبقى متاح ليها.
بس معلش اكسس معلش برضو هوقف الحته دي لانه بس دي برضو صوره حد يرد عليك يقول لك لا دي برضو انت رومانسي قوي في تصورك، لانه هي يعني دي أنظمة سياسية كتيرة جدا هي اللي عدت، يعني المسبيرو عدت على أنظمة سياسية كتيرة جدا، على متخذين قرار كتار جدا، على محافظين كتار جدا، مش حد واحد هو اللي أخذ القرار ده وعمله. فأنت لما اتخذ قرار سواء النقل أو عمل مشروع في مسبيرو أو يعني فك المعضلة دي، كان خلاص المنطقة كانت تدهورت تماما.
طيب
تماماً
عندي تماماً يعني. سؤالين. انا رايي طبعا اختلاف الاشخاص ما بيقديش الاختلاف الانحياز، كل ده انحياز واحد. انا منتقد الانحياز طبعا للاشخاص دي كلها كامل الاحترام، فاهم قصدي؟ بس احنا مختلفين. فاحنا بننحاز لايه في ازاي نتعامل مع مدينات، ده انحياز واحد تمام. اسمه انه بنسيب المناطق تدهور وبعد كده نشتكي منها، بنقول يا لهوي الحقنا ده في بلطجيه، في تجاره مخدرات، في مش عارف ايه، وكان ده حصل واحنا مش واخدين بالنا تمام. على الناحيه الثانيه البدايل اللي بتتقدم، هل احنا بنقدم بدايل؟ طب خليني اطرح سؤال تاني. في بداية الالفينات شارع المعز شخصيا تمام كانت المجاري في طفحة لغاية الركب
والمية الجوفية، انا فاكر كويس جدا
تمام. وحتى الان القاهرة التاريخية بتعاني من سؤال ضخم في المياه الجوفية، شاكرين اخيرا اللجنة اللي تشكلت من رئاسة الوزراء ابتدت تتكلم عنها الحمد لله، بعد ما كم من الممارسات والناس اللي قطعت حلها ونفسها وعمرها في الخليفة وفي صحراء المماليك وفي الحاجات دي كلها، بتقول يا جماعة في مشكلة مياه جوفية في المنطقة. هل عشان شارع المعز في مجاري حقيقي مجاري كانت للركب، ده معناه انه نشيله؟ الاجابه بالنسبه لي لا، الاجابه بالنسبه لبعض الناس الاخرى كانت ممكن تبقى. طبعا في سنسيتيفيتي التاريخيه لشارع المعز بالتحديد لانه كان في اثار، وحصل تدخل مركزي كبير جدا بمشروع قومي، مشروع قاره تاريخيه، ويعني وحراك من وزاره الثقافه والسياحه والاثار وفنز ومش عارف ايه. فاللي انا بحاول اقوله انه لما بتنعقد النيه السياسيه والاجتماعية والمادية لتنفيذ ده بيتنفذ، وشارع المعز ما بتعرفش تخط فيه رجل لانه بقى النقطة الوحيدة التاريخية الافوردابل اللي اي حد ينفع يروح ياخد فيها ايس كريم ويقعد على القهوة وما يدفعش فلوس ضخمة، فاهم قصدي؟
وفيها فراغ عام قاهري اصيل يعني
بالزبط، وينفع يطلع في الافلام مش عارف ايه. فسبحان الله لما بيحصل استثناء بيشتغل، فده معناه وي ار لونجينج. شارع المعز دلوقتي لما بتحط فيه رجلك احتمال ما تقدرش تاخده من اوله لاخره من كتر الزحمه. ده مش معناه انه الحق التاني نرجع لأصل دول الحق المصريين والهمج وبيخشوا وبيعملوا وبيبوظوا اي لا ده معناه انه في حرمان من المساحة دي من اولا في اقتصاد شغال شكرا في تبادل في ناس بتستفيد في ناس بتاكل عيش على الناحية التانية ده معناه ان في لونجينج في احتياج ضخم يا سلام لو شارع المعز ده النص بتاعه اتكمل يا سلام والمشاريع ضخمة انا وانا لسه قبل ما اتخرج اشتغلت مع دكتور طارق مولي حوالين مشروع لدراسة شارع الجمالية ليه شارع الجمالية ما تعملش في نفس الظروف تمام حرمان عمراني كبير في اثار بالزوفة كلها محطوطة عليها سقالات باعتبارها في شوية ترميم بيحصل تمام ومفيش نية مركزية لإنجاز ده لو احنا طبقنا نفس الفكرة دي اهو ده مشروع جاي من الدولة من حياز الدولة يعني والله عملناها ومشيت فليه لا لو كان ده حصل في ماسبيرو من بدايته ووجود المشاكل والحرمان وعدم وجود اسفلت ولا اي حاجه ده اخر همي خالص دي ده السؤال السهل تعال نخش ونعمل مجهود رجل في التنميه الفيزيكال رجل في التطوير والترميم ورجل اخرى في التنميه الاجتماعيه الموضوع هيجي نتيجه وتم تجريبه في اكتر من حاجه وسبحان الله مشيت فليه لا
طب ما كان في حد تاني يقول لك لا نمسك العصايه من النص وكان في مثلا مسابقه بتاعت ماسبيرو اللي هي كان فيها ابراج وكل حاجه بس كانت معظمها معموله لل يعني هايت سوات يعني ارتفاعات قليله وكانت للناس يعني كانت تقريبا نسبه 80% يمكن من المنطقه كانت معموله للسكان بالذات اللي اختاروا ان هم يعني يفضلوا في المكان لان في ناس سكان ماسبيرو قالوا لا احنا عايزين نمشي يعني ده من بدري يعني
طيب بص ده بقى يعني
فدي عصايه من النص يعني ان هو انت فاهم قصدي انه مسابقه ونحط لها شروط وكان اوريدي انت اشتغلت اصلا على
انا اشتغلت في مجموعه مد طبعا وقول ذا ابريشيشن للمجموعه كلها احمد برهام احمد زعزع محمد ابو طيره مجموعه مد وكتير طبعا من الناس اللي كانت شغاله معايا يعني مش عايز ابقى بقول كل الاسماء ممكن احنا كنا فريق من حوالي 30 بني ادم اشتغلنا فتره طويله في المكان وحاولنا نشتغل على حوالين تنميه الموضوع وكنا بنطرح مساحات في المنتصف انه ينفع بما ان في ملكيه خلاص للشركات الكويتية والسعودية اللي موجودة ينفع يحصل باتفاق معين وبفيزز واستراتيجيز ان احنا بشكل تاكتيكال جدا ان الحاجة تبدل حاجة ونقدر واحدة واحدة نعمل ما يسمى باللاند ري ادجستمنت تمام انه في حاجات تيجي هنا وحاجات تيجي هنا وكده بدون المساس بالحاجات التاريخية والناس تسكن والمستثمر طالما اشترى خلاص بس عمري كبني آدم لسه سين ولسه المخ جوه الحمد لله بيشتغل ما هغفل السؤال احنا ايه اللي وصلنا هنا اصلا تمام فطبعا لما بيتم سؤالي كبراكتيشنر في المجال هقول ما يمكن افضل ما يمكن انجازه وانا اسف لاستخدام المثل ولكني بحبه ولكن القرار ليه درجات فاهم قصدي بمعنى ينفع اختار ما بين حاجه كنت اتمنى انها ما تحصلش وحاجه اسوأ منها فاهم قصدي واحنا ده دورنا كبراكتيشنرز ان احنا في الوضع الراهن في اللي بيطرحوا علينا الظروف الحاليه بالكومبليكيشنز بتاعتها الحاليه نقدر نطرح اجوبه فاهم قصدي فطبعا ماسك العصايه من النص تمام بس وطبعا لو احنا كنا اشتغلنا فيما كنا نطرحه في مجموعه مد حوالين الترميم والتنميه العمرانيه والتنميه الاجتماعيه واللاند ري اسسمنت كان هيبقى افضل مهم. وطبعا لو المسابقه هي اللي حصلت مقارنه باللي موجود بالضروره كان هيبقى افضل فاهم قصدي اللي حصل هو أسوأ شيء اوكي
بس معلش
بس انا عندي راي في كل
اشرح ليه المسابقه كانت هتكون احسن من اللي حصل دلوقتي
لانه طبعا الماستر بلان اللي كان معمول من نورمان فوستر اللي اختاروا الاهالي بنفسهم تمام المسابقه كان جزء من الجوري فيها صوت للاهالي الاهالي صوتوا على الاختيار بتاع نورمان فوستر اللي هو المسابقه اللي كان المشهوره اعلاميا دي تمام بشكل فيزيكال
ايه دخلت المركز الثاني
عشان لأنه اول كان مركز اول لانه كمان لله وحده رايي انه فوستر اهتم جدا بالتي او ار اللي كان مكتوب من المجموعه اللي اشتغلت الفتره الطويله دي كلها. احنا كنا طرحين حاجات كتيره شبه اللي طلع في الاخر حوالين الارتفاعات القليله، حوالين تدريج الارتفاعات، حوالين تنوع اللاند يوز، حوالين فين اللاند يوز ريزيدنشال ينفع في الاماكن اللي موجود فيها ريزيدنشال حاليا، حوالين علاقه ده بالمناسبه المباني ده تلقيمة المعمارية اللي كانت موجودة على
الطرف على الظهر
بالظبط الطرف اللي ما بين مثلث مسبيرو وابو العيلة، فاهم؟ فكان في كونسيدريشن للكومبلكسيتيز بتاعه التاريخ والتراث والاجتماع والحاجات دي كلها له دورنا كممارسين او عمرانيين. فده اللي رايي بشكل ذكي جدا الاقتراح بتاع نورمان فوستر كان بيطرحه، انه المناطق اللي في النص هيبقى الارتفاع قليل جدا، فهم الكومبلكسيتيز بتاع ما هو بابليك سبيس في البابليك سبيس المصري او في الشارع المصري، بمعنى ان البابليك سبيس مش بابليك قوي، يعني بيتحدد فين البابليك، فين خط البابليك. يعني بحب قوي قوي اطرح النموذج ده، بمعنى امتى الست الطبيعيه اللي عايشه في مسبيرو ازاي بتلبس الطرحه بالظبط، فين المساحه اللي بتلبس فيها
الطرحه، عملتوها زي امتى تلبس.
ما كنتش جزء منها، بس اقصد انا بحب المثل ده جدا لان انا قرايبي وبنات خالاتي والكلام ده كله، فكره الطرحه يعني جوه البيت ما بنلبسهاش طبعا، بس هي على كتفنا لانه دي منطقه الببليك والبرايفت فيه بالظبط، الببليك والبرايفت مسموح فيها في الحوش او قدام البيت. بتبتدي تبقى جاهزه اكتر، بتتلف حوالين الرقبه، في حته تانية في قدام الشارع اللي بيني وبين عماره خالتي مش موجود،
هوبا بقى طلعت من العطفه على الشارع
بالظبط. فاحنا ده وانا حاليا برضو بشتغل في المنطقه بتاعه صحراء المماليك، وده متهيالي لينا استمرار فيه النهارده، بس اقصد بشوف البراكتس ده. انا رايي ان النموذج بتاع فوستر ابتدى يلعب على فكره الببليك سبيسز دي، ابتدى ينوعها ويكترها، وابتدى بص في الفابريك اللي كان موجود وتعلم منه واستخدمه، تمام، وبص في اللاند يوز وفهم انه الميكس لاند يوز ده صحي اقتصاديا وعمرانيا للناس، وهينوع الشكل بتاع الاستخدامات او الفانكشن، بمعنى انه الكوميرشال اللي موجود في الحته دي يعني هحتاج لبقال وهحتاج لهايبر ماركت، فاهم قصدي؟
مش اللي يدفع اكتر
بالظبط، فبقى فيه كله
مش هاجر اللي يدفع اكتر.
وانا كمان يعني ده بيبقى مفيد حتى الان if we refer مثلا to مصر الجديده. مصر الجديده من الطف الاماكن اللي فيها الفكره بتاعه تنوع الشكل الكوميرشال ده فيما كانت مخطط، ولسه شويه بيفانكشن
ميكست يوز مرعب. يعني انت لو عايز اي حاجه خلاص تنزل تجيبها من
وهو ات واز منت انها تبقى كده. يعني انت في من اول الخضر اللي تحت بيتك اللي بيجيب منه الخضار بسعر زهيد جدا جدا جدا، زيه زي المناطق المحيطه في عين شمس والزيتون ومش عارف ايه، وانا بعمل ده تمام، وفي الهايبر ماركت الضخم الموجود. فالتنوع الاجتماعي ده مهم مهم عشان ده صحي، عشان صحي ان احنا كلنا نعيش مع بعض. لو الناس عايشت في جيتد كوميونيتيز بتحاول تخاف من الاخر، يعني اتباع الكونسبت بتاع الجحيم هو الاخر على امتداده ده بشكل طبقي مرعب. ضروري جدا يكون في تداخلات، ما في مساحه امنه انه الناس تفضل حاسه انها بتفت، فاهم قصدي؟
وخليني ارجع في ابرهن يعني عن الموضوع ده. 28 يناير 2011 لما تقريبا خلاص مفيش، انت الناس هي اللي كانت بتدافع عن بيوتها بنفسها يعني
بالظبط،
وازاي حاجه احنا كناش عارفين بندافع عن
ايه
عن
ضد
مين وضد ايه، بس يعني الناس نزلت قالت لك خايفين من هجوم من مين، الناس كلها كانت بتدافع
عن شيء
يعني ما حصلش في الاخر.
أوكي. الحمد لله
يعني
حصل بس
يعني
طبعا مينيمال
بس يعني بوجه عام كانت الناس كلها في جميع المناطق بتنزل وخلاص. المنطقه بتاعتنا هنحميها، منطقه زي مصر الجديده بالرغم ان هي مفروض عليها العين عشان قصر التحديه بالذات وعشان منطقه الرئاسه والكلام ده، انا فاكر كويس جدا. لا انا يعني بغض النظر عن كان في وجود امني من الجيش والحرس الجمهوري وكذا، بس بعيدا عن المنطقه دي الحته اللي كانت تحت سيطره الاهالي يعني بالرغم من ان احنا كنا بنتكلم على التنوع المجتمعي والتنوع الطبقات، ما حصلش، انا ما اعرفش وما سمعتش وما اعتقدش انه حصل ان في طبقة معينة جوه مصر الجديدة راحت هاجمت على الطبقة التانية الغنية اللي جنبيها، يعني ده ما حصلش.
انا رايي طبعا ده في مصر مينيمال جدا 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 طبعا، الواحد عشان بس ما بيبقاش
بس معلش، انما الناس اللي كانوا راحوا كومباوندز انا فكر كويس جدا، وناس قرايبنا وصحابنا وكده، كنت تعرف قبل 2011 كان في ناس بدأت خلاص تنقل تروح التجمع وتروح كومباوندز وكده، فاكر كويس جدا المكالمات اللي كانت بتيجي على التليفون وسامعها بودقني بتاعت معرفنا، يعني اللي بيقول لك انا قفلت الفيلا بتاعتي في الكومباوند، ولا قفلت كانت معظمهم فيلا ساعتها ما كانوش بيبنوا شقق يعني في الكومباوند، قفلت الفيلا بتاعتي الكومباوند ورجعت شقتي في مصر الجديده عشان أأمن
طبعا،
لانه بيقول لك لا ده الكومباوند كانت عليه العين، وبعدين الناس اهل الكومباوند هم اللي هينزلوا يعني يعملوا لجان شعبيه، الناس كلها كانت رجعت، يعني معظم الناس هي كانت رجعت اللي هي المناطق القديمه بتاعتهم لانه كانت امن
بالظبط،
وده بيبرهن على كلامك.
طيب انا وانت بنتكلم في حته بعد السجريجيشن العمراني مش صح، ما نجيش نزق في انقسام طبقي بالتحديد واجتماعي ضخم وبعد كده نرجع نفاجئ من انه بيباك فاير. لما يباك فاير ما تشتكيش على فكره، تمام؟ لو انت بشكل مؤسسي و فيزيكال بتنفذ حاجات غير عادله، بتتبع سياسات غير عادله في توزيع البنيه التحتيه، تمام؟ في جودتها، في امتدادها، في نوعها، في يعني في كتاب ظريف قوي كنت شاركت صديقي واستاذي يحيى شوكت في انتاجه اسمه العداله الاجتماعيه والعمران، ده كان على المحافظات واعتقد كان تضامن سلاش تكوين وكريم ابراهيم والمجموعه، كانوا طلعوا حاجه مثيله عن القاهره، عداله توزيع الموارد في العمران المصري. احنا لو بصينا على خرائط حقيقه هنتخض حوالين توزيع حاجه بسيطه زي حنفيه ميه داخل المنزل، حوالين هو التعبير بتاع الميه الامنه، تمام؟ حوالين حاجه زي وجود الصرف الصحي من الاساس، فاهم قصدي؟ فما نجيش نعمل بشكل متعمد وده انحياز سياسي نيوليبرالي في ان احنا ما نوفرش الخدمات الاجتماعيه والعمرانيه اللي هي خدمات بفلوسنا كلنا، فاهم قصدي؟ موجودة من فلوس البلد اللي بتتاخد من ضرائبي وضرائبك وموارد البلد دي بشكل عام، بتتصرف بشكل مركزي غير عادل، فاهم؟ فما نمشيش في السكة دي وبعد كده نرجع نعيط، لا يعني it's not nice. والأفضل إن المجتمعات العمرانية تبني على تنوع اجتماعي وثقافي ومعتقدي ديني وطبقي كله.
الانحياز المؤسسي الطبقي اللي عمرو بيتكلم عنه ده اتكلم عنه قبل كده كتير من الناس، حتى جمال عبد الناصر نفسه قال الكلام ده في الجلسة 11 للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي في 12 ديسمبر 68. عبد الناصر قال الآتي:
برضو أنا بدي أتكلم عن الثورة المضادة، وإن الثورة المضادة لا تستطيع أن تحيا إلا إذا إحنا اديناها المناخ والوسائل اللي تحيا بيها. والحقيقة في الفترة اللي فاتت إحنا ساعدنا على ده بعدة سبل، يعني وصل مثلا إن خطة التنمية انكمشت وكده بقى فيه بطالة، حصل مثلا الأسعار ارتفعت، ثم حصلت الهزيمة اللي هي أكبر شيء، حصل إن إحنا بطلنا نبني مساكن، حصل إن عندنا مساكن فاضية ما بنسكنهاش، حصل إن إحنا بنقول إن عندنا عربيات بنبيعها بس بالعملة الصعبة اللي عندهم نصاب، يعني نقدر نقول في تفرقة طبقية. بندي الحقيقة بكده للثورة المضادة أسباب بتقدر تروح لكل واحد.
ونفس الموضوع اتكرر على لسان وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، اللي قال في أكتر من مناسبة أن المجتمعات العمرانية الجديدة كان هدفها وقت ولادة فكرتها هو تسكين الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، بس مع بداية مشروع الخصخصة وتدخلات دولية نقدية اتحولت المجتمعات العمرانية الجديدة من خدمة الفقراء لملاذ الأغنياء.
لما الأرض اللي كانت بتتباع هنا للجامعات التعاونية في 6 أكتوبر هنا ب14 جنيه، وأغلى حتة أرض روح في الحي المتميز ب35 جنيه
المتر.
لما يتقال لألافات دلوقتي، طب ليه؟ ليه يا رب بنعمل في الناس كده؟ ليه بنعمل في الناس كده؟
طب لمصلحة مين اللي بيحصل الارتفاع في الأسعار والأراضي وارتفاع الشقق وأزمة الإسكان والاهتمام بالإسكان الفاخر على حساب الإسكان المحدود الدخل لصالح مين؟
اسألهم. أسألناش.
أسأل مين؟
أنا عارف إن واجبي كوزير إسكان خدام للي ما عندوش سقف يدالة تحت منه.
ده كان جزء من حوار في 2010 مع المهندس حسب الله الكفراوي اللي خدم كوزير للتعمير والإسكان في حكومات السادات ومبارك من 78 ل91. وبكده يكون الجزء الأول من الحلقة دي مع المعماري والباحث العمراني والخبير في إدارة التراث الثقافي عمرو أبو طويلة انتهى. في الجزء التاني هنتكلم عن جودة الإسكان الاجتماعي الحالي. سألت عمرو لو ممكن أبداً إن احنا نعمل مشاريع إسكان شكلها حلو ورخيصة في نفس الوقت. هدم الجبانات كانت نقطة اتكلمنا فيها، وده خليني أسأله بشكل واضح، وإيه اللي بيحصل للقاهرة؟ اتكلمنا عن مصطلح الجنتريفيكيشن وقرايته ليه على مستوى المدينة. اتكلمنا عن شوارع مصر برضو وتخطيطها والأولوية مين في التخطيط ده. كل ده وأكتر هتلاقوه في الجزء التاني من الحلقة اللي هتنزل الأسبوع الجاي. كان معاكم عمر أبو النجا في كايرو كاست.